بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب المسعر الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فهويت لأنزع خفين، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، متفق عليه. وللأربع عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. نعم. من طريق الوليد بن مسلم قال: أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة. قال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، فسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل. من محمد بن إسماعيل؟ البخاري. استفاد منه الترمذي كثيرا. أبو زرعة ما اسمه؟ نعم، أبو حاتم محمد بن إدريس أبو حاتم. عبيد الله بن عبد الكريم الرازي. قال: وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حدثت عن كاتب المغيرة. إذن ابن المبارك يخالف الوليد بن مسلم، فرواه عن ثور عن رجاء قال: حدثت عن كاتب المغيرة، أشار إلى انقطاع بين رجاء بن حيوة وكاتب المغيرة. حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه المغيرة، أيضا أرسله، حصل فيه انقطاع وإرسال، وعليه فهو منقطع ومرسل فلا يثبت، ومخالف للفظ الصحيحين، فإن أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، وليس فيه مسح أسفل الخف، إنما مسح على أعلى فقط. طيب، مسألة المسح على الخفين تواترت فيه الأحاديث في مشروعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عده بعض العلماء أو ذكره بعض أهل العلم في كتب العقيدة، لأنه مما تواتر وما خالف فيه إلا المبتدعة. وأما أهل السنة فكلهم يقولون بالمسح على الخفين بتواتر الأحاديث فيه. قال ابن منذر رحمه الله: في الأوسط أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيته على القول به. قال النووي في شرح المذهب: ومذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر. ثم نقل الخلاف عن الشيعة والخوارج وعن أبي بكر بن داود ورواية شاذة عن مالك، ثم قال: وكل هذا الخلاف باطل مردود. وقد نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف. قلت: وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، فقد نقل ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفين. سيأتي أثر الحسن في إسناد محمد بن فضل بن عطية كذاب. نعم، ذكرناه بعد. وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن منذر: 80 رجلا. وقال ابن مبارك: ليس بين الصحابة خلاف في جواز المسح على الخفين. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. فإذا قال الشوكاني رحمه الله في الدراري: ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلافا، لأن كل من روى عنه منهم إنكاره، كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثبات. وقد ذكر أحمد أن حديث أبي هريرة في إنكار المسح باطل، وكذلك ما روي عن عائشة وابن عباس فقد أنكره الحفاظ، وروا عنهم خلافه، وكذلك ما روي عن علي أنه قال سبق الكتاب الخفين فهو منقطع. ما معنى سبق الكتاب الخفين؟ يعني أنه يغسل آية المائدة. وقد روى عنه مسلم والنسائي القول بالمسح عليهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قلت أما أثر ابن عباس فقد صح عنه كما في سنن البيهقي، يعني أثره في عدم المسح، وصح عنه القول بالمسح. قال البيهقي رحمه الله أما ابن عباس رضي الله عنه فإنه كره حين لم يثبت له مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول المائدة. يعني بعض الصحابة يحمل هذا المحمل على أنهم خشوا أن يكون قد نسخ بآية المائدة، ولذلك كانوا يفرحون بحديث جرير بن عبد الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، لأن جرير أسلم بعد نزول المائدة، بعد نزول سورة المائدة، فكان كثير من السلف يفرحون بحديث جرير، أي أن الأمر باقي على المسح، على مسح الخفين ولم ينسخ بآية المائدة كما يدعيه من يدعيه. قال البيهقي رحمه الله أما ابن عباس رضي الله عنه فإنه كرهه حين لم يثبت له مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول المائدة، فلما ثبت له رجع إليه. طبعا هذا محمل جيد مع أنه ليس صريحا في الأثر، لكن هذا المحمل جيد للآثار الواردة عن الصحابة. وأما أثر علي فهو منقطع، محمد بن علي بن الحسين لم يدرك عليا، إذن أثر علي ليس فيه إشكال لأنه منقطع لم يثبت عنه في إنكار المسح. وقد سئل عن المسح على الخفين كما في صحيح مسلم فأحال على عائشة رضي الله عنها، نعم سألت عائشة، سئلت عائشة فأحالت على علي في المسح على الخفين، فقالت سلوا علي فإنه كان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام، فسئل علي فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوم وليلة، فهذا يدل على نكارة هذا الذي روي عنه، إسناده ضعيف ومنكر لمخالفته ما ثبت عنه من الأمر بالمسح مع أنه سئل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. وأما أثر عائشة ففيه محمد بن مهاجر وهو الضاع، أما أثر عائشة في ماذا؟ في إنكار المسح لم يثبت كذلك، محمد بن هاجر شديد الضعف. من بقي ابن عباس وعائشة وعلي، نعم فالثلاثة أثر علي لم يثبت، أثر عائشة لم يثبت، بقي معنا أثر ابن عباس يحمل على أنه رجع عنه بعد أن علم الحق. فهل مشروعية المسح في الحضر فقط أم في السفر والحضر؟ لا شك أنه في السفر والحضر، ومن حمله على السفر فقط للحاجة وكرهه في الحضر فقوله مردود بالأدلة الكثيرة بأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك في السفر والحضر. جاء عن مالك رواية أنه خصه في السفر ولا يثبت عنه، يعني رواية غير مشهورة عنه، لم يقال غير رواية غير مشهورة، لا يقال لم يثبت. طيب أيهما أفضل، يمسح أو يغسل؟ أيهما أفضل، المسح على الخفين أو غسل الرجلين؟ غسل الرجلين فيها ذهاب الخطايا، ما سمعت، فالأفضل ماذا؟ قوله في حديث المغيرة دعهما فإن يدخلتما طاهرتين، يعني على حسب إن كان لابسا الخفين فالأفضل في حق المسح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعهما فإن يدخلتما طاهرتين، ويكون أيضا في المسح زوال أيضا ذنوب بقدر ماذا كما في الغسل. ومعلوم أن الرأس أيضا يمسح ومع ذلك تسقط الخطايا مع الماء أو مع المسح. ونعم، والحرص على خلع الخفين للغسل مخالف للهدي النبوي، مخالفة للهدي النبوي، فيخشى من وقوع صاحبه بالتنطع والتعمق أو البدعة، بسبب حرصه على الغسل وعدم المس، هذا إذا كان قد أدخلهم على طهارة بلا شك. وأما بالنسبة إذا كان بدون الخفين فلا شك أن في حقه الغسل أفضل. أما هذا فلا شك هذا مما ينبه عليه، وهو من كان فيه الريح خرج منه الريح الذي يؤذي فلا يجوز له أن يبقيه مع وجود الريح الذي يؤذي الناس. أما من حيث الوضوء فهو صحيح، ولكن في حقه الأفضل أن يخلعها وأن ينظف قدميه. طيب، في المسألة أربع أقوال. الأول تفضيل غسل الرجلين، قال به الشافعية والمالكية وأبي حنيفة لأنه أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني تفضيل المسح على الخفين إحياء للسنة ومخالفة لأهل البدعة، ولأنه رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه. الثالث قال ابن القيم في زاد المعاد ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخفين يمسح عليهما. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا والله أعلم، وهذا القول هو الراجح، ما اختاره ابن القيم والشيخ الإسلام هو الراجح. الرابع رواية عن أحمد قالهما سواء. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.